وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكة في أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأياد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدنيا بأوجاعها وأسقامها وأحوالها تجعلك وتجبرك أن تراجع حساباتك مع نفسك وأخلاقك، فأنت ترى في مجتمعك الذي تعيش فيه ربما كان القوي يأكل الضعيف، وربما كان الغني يستعبد الفقير، وربما كان ذو القوة والسلطان يذل من تحت يديه ممن عجز أن يملك قوة أو سلطانا. لكن هذا يجعلك تقف وقفات المتأمل والمتدبر مع آيات كتاب الله جل وعلا ومع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتسأل نفسك: كيف أعيش عزيزا في هذه الحياة؟ كيف أعيش قويا في هذه الحياة؟ كيف أعيش غنيا في هذه الحياة؟ وكيف مع هذا كله أتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا وربنا جل وعلا قد امتدح النبي بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كيف لا والله جل وعلا امتدح النبي بأن كان ذلك الرسول سببا لتأليف القلوب وجمع الشمل ووحدة الصف، فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان هذا النبي سببا في جمع كلمة المسلمين، بل والناس، بل والعالمين جميعا. ولهذا لا تتعجبوا إذا ما قلبتم صفحات السيرة وتأملتم أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخلاق أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخلاق أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينبهرون، كيف يتعجبون، كيف يصيب أحدهم الذهول من كرم ذلك النبي وشجاعة ذلك النبي وحلم ذلك النبي وصبر ذلك النبي وخلق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح أحدهم ممن هو عدو لرسول الله يعجز أن يأتي بمثلبة أو منقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم أصبح الموضوع يسيرا. إذا ما أردت أن ترى رجلا ينتقد رجلا، فأول ما يبتدئ انتقاده بأخلاقه فيسفه تلك الأخلاق. وإذا ما رأيت مثلا على سبيل المثال شخصا له قدر أو قامة في إعلام أو برنامج أو إذاعة، إذا ما رأيت أعداءه يريدون الانتقاص منه أو إنزال من شأنه، تحدثوا أول ما يتحدثون عن الأخلاق. وإذا ضاعت الأخلاق وفسدت الأخلاق انهارت الأمم. ولذا كان ما يقول أبو المتنبي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقفت يوما أمسك صحيح البخاري وأتأمل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت مع أحاديث عجيبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حائطا وبستانا لغلام من الأنصار، كان هذا الغلام عنده جمل آبق شارد، وكلما اقترب أحد من الجمل رمحه الجمل فرفسه. فلما رأى الجمل رسول الله قد أقبل، أسرع الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رقبته على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الجمل يبكي والنبي يمسح ذرفاه، والجمل يبكي والنبي يمسح ذرفاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ قال: غلام من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: ويحك، أما تتقي الله في هذه البهيمة المعجمة؟ إن جملك هذا شكى إلي أنك تجيعه وتكلفه من العمل ما لا يطيق، تجيعه وتذئبه. جمل يا جماعة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة بعض الناس الرحمة غير موجودة عنده وعند الجيران، غير موجودة عنده وعند الذرية والأبناء. عشرات المئات من الرسائل من البنات من الشباب يشتكون من واقع ممج مؤلم لآباء داخل بيوتهم، لا يعرفون الرحمة، لا يعرفون الابتسامة، لا يعرفون حضنا دافئا، لا يعرفون احتواء. ثم بعد ذلك يأتي الأب يصرخ: ابني سقط المخدرات، ابنتي نموذج واحد لرحمة النبي أمام جمل. وفي الصحيح قال حذيفة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لقضاء حاجته، فجئنا إلى حمرة، يعني طائر من الطيور له أفراخ صغيرة، فأخذنا أفراخها، فذهبت الحمرة ترفرف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي النظر إليها ثم قال: من فجع هذه في صغارها؟ من فجع هذه في صغارها؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فراخها، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نفتقد الرحمة حتى في مساجدنا، نفتقد الرحمة حتى فوق منابرنا، نفتقد الرحمة حتى في توجيه العصاة والمذنبين من أبنائنا، نفتقد الرحمة، معانيها، صفاتها، سماتها، أفعالها ليست كلاما ولا خطبا ولا أشعارا تكتب، إنما كان النبي يمارسها عملا. جاء إليه أبو هريرة كما في الصحيح قال: جاء بلال وعمار يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تقول: يا رب انصرنا على الظالمين. ألا تدعو على المشركين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. طيب يا جماعة، أين أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بيننا؟ تأتي إلى ميدان العمل، تأتي إلى ميدان البدل، يا جماعة نريد من يقدم لدين الله، نريد أطباء، نعم القافلة الطبية، ونريد مهندسين يشارك في عمارة مساجد في قرى نائية، ونريد يعني مدرسين يساعدوننا في تعليم أطفال لبعض القرى وتعليم الحساب وتعليم اللغة العربية، ونريد من يبذل للدين، فتجد الناس يحجمون، يمتنعون، يتأخرون، لا يقدمون. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عدي بن حاتم الطائي: كنت أمشي بجوار النبي وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك. مين أبو حاتم الطائي؟ مين حاتم الطائي يا جماعة؟ أكرم العرب على الإطلاق، وهذا الرجل لا يعرف أن أباه لم يكن شعرة في صدر رسول الله، فهو لو عرف كرم النبي ومكانة النبي لما تكلم. عدي أسلم للتو، يقول: وأنا أظن أني ملك يمشي في جوار ملك. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا. جبل أحد، من زار المدينة يرفع عيده من الشمال؟ شفت جبل أحد؟ شفت حجم الجبل؟ شفت حجم الجبل؟ كان الجبل يا جماعة 7 كيلو. الجبل، الجبل ليس الارتفاع وإنما مساحة الجبل، طول الجبل 7 كيلو. والنبي يقول: ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، حتى يمر عليه 3 ليال فأنفقه ها هنا وها هنا وها هنا. ما أكرم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عدي: وما أظن أن النبي يتركني وينصرف عني. حتى جاءت إليه جارية تقول: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فشكت إلى النبي أن سيدها يؤذيها، فأرادت أن يشفع لها النبي عند سيدها، فمضى معها النبي وتركني. وفي رواية: فأخذت بأصبع النبي صلى الله عليه وسلم فمضى معها وتركني. هل تبذل وقتك للمسلمين؟ هل تبذل حياتك للمسلمين؟ انت عايش فعلا عشان الدين؟ يا جماعة، والله العظيم كلنا نتمنى أن نموت في سبيل الله، والله كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله، لكن الموت في سبيل الله أيسر بكثير من أن تعيش في سبيل الله. أنت تبقى تنفس في سبيل الله، تمشي في سبيل الله، تخرج المال في سبيل الله، تعلم في سبيل الله، تبذل وتقدم، تقاوم الظلم، تصبر على البلاء في سبيل الله. هذا هو الذي سيبقى لك عند الله جل وعلا. ولذلك في الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. أين أنت من الكرم والجود؟ والنبي يجود بماله ونفسه وروحه وكل ما يملك صلى الله عليه وسلم. قبل الثورة في برنامج تلفزيوني كان على التلفاز شخص مصاب بنخاع وضمور في النخاع عفوا، ولا بد أن يجرى له عملية زرع نخاع جديدة. العملية تكلف من 1 مليون إلى 1.2 مليون. فجمع له الناس قرابة 600,000 وتبقى 500,000 أو 600,000 أخرى، وبدأ الناس يعني يتصلون على البرنامج ويتبرعون. فجأة جاء اتصال، تبرع ب5,000 10,000 2,000 3. اتصل متصل: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: أنا أريد أن أتبرع ب15 جنيه. فقال المعد للبرنامج: 15 جنيه؟ طيب ليه ما تخليهمش 50 جنيه مقفولة؟ 100 جنيه طيب. قال والله لما سمعت البرنامج سألت أمي، يما احنا عندنا كام نحتكم على فلوس كام؟ قالت ابني والله اللي تبقى معانا الشهر دوت 30 جنيه. فقلت أقسم بالله يا أمي نصفهم لله جل وعلا. فتأثر المذيع وشكر هذا المتصل وجزاك الله خيرا. بعد 3 دقائق اتصلت متصلة تقول أنا أتبرع لصاحب العملية بكذا وأتبرع لصاحب 15 جنيه 1000 جنيه. بعد 5 دقائق اتصل متصل يقول أنا أتبرع لصاحب العملية بكذا وأتبرع لصاحب 15 جنيه 500 جنيه. يا جماعة أعطاه الله 100 ضعف في 5 دقائق، 100 ضعف في 5 دقائق. نحن إذا كانت لا تربينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فما الفائدة؟ هذه أخلاق النبي بيننا، البذل والجود والعطاء هو الذي يعلمنا أن نعيش معنى حقيقة الانتماء لدين النبي، معنى حقيقة الانتماء لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في باريس قبل 3 سنوات في مؤتمر من المؤتمرات، انتهينا من المؤتمر فقال لي الأخ فاروق الجزائري يلا شيخ محمد هات الأولاد نذهب إلى مول في ألعاب وتشتروا ما تريدون وما تحبون. ذهبنا إلى المول ومركز تجاري مجمع كبير مكون من 3 طوابق تقريبا، وهو معمول بشكل هندسي بحيث أن الموجودون في الدور الأرضي الجميع في الدور الأول والثاني يشاهدونهم بشكل هرمي بحيث أن من ينظر فوق يجد من يشاهد من كل من تحت. كنا في الدور الأرضي وفجأة سمعنا صوت ارتطام بالأرض، صوت سقوط إنسان. التفتنا طاخ وإذا امرأة عجوز سقطت على الأرض. نحن عروبتنا وتربيتنا أن الله جل وعلا أودع في العرب المروءة والنجدة غير الغرب. الغرب عندهم صفة الاندهاش أكثر، يعني علشان يجي واحد ينقذ واحد سقط يعني يقعد فترة، أول حاجة يتفرج عليه ولو في حاجة غريبة أوه ماي جاد يطلع الموبايل يبدأ يصور فقط. فجريت بسرعة أنا والأخ فاروق وإذا المرأة عجوز أجلسناها وأخرجنا المناديل ومسحنا الدم. فبدأت المرأة تنظر إلينا متعجبة، واتصلنا على أولادها واتصلنا على الشرطة وجاء أحد أفراد الأمن في المول، لأنه يعني كيف تسقط المرأة الأرضية غير مستوية عندكم ولا فيها ماء؟ فقد تقاضى الشركة ويقاضى أصحاب المجمع وهم يخافون في البلاد الأوروبية من أن يدفع المال والغرامات والبذل ونحو ذلك. فالمرأة ليس كل ما يشغلها كيف سقطت ولا لماذا سقطت ولا هل الدم ينزف منها، كل ما يشغلها تقول أنا مستغربة كل هذا المجمع والناس، لم يأتي أحد إلي وأنتم يا أصحاب اللحى جئتم إلي تنقذونني لماذا؟ فتكلمت مع الأخ فاروق قلت له لماذا تتكلم المرأة بالفرنسية؟ قال تقول أنتم يعني أصحاب لحى وأنتم يعني الناس يتهمونكم بهكذا أشياء وأوصاف، لماذا جئتم إلي؟ فقلت هذه فرصتك أن تتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم لكم بالله 3 دقائق أو 4 تكلم الأخ فاروق أن ديننا دين مروءة وأن النبي علمنا أن ننجد الضعيف وأن نقف بجوار المحتاج، وبدأت دموع المرأة تنزل. و3 أيام والمرأة تذهب للمركز الإسلامي تعلم إسلامها لله. يا جماعة مشكلتنا أننا لا نمارس أخلاق عبادة الأخلاق لا نمارسها، ويظن الضال أن صلاته وأن قراءته للقرآن وركوعه وسجوده هذا ما يكفي أن يدخل به الجنة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين معاملة وأن هذه المعاملة هي التي تبقى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي ويصوم لكن جيرانه يلعنونه أو يسبونه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث الآخر والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة، والله لا يدخل الجنة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، هؤلاء لا يدخلون الجنة. نحن نعاني معاناة كبيرة من مفهوم الأخلاق في مجتمعنا، الأخلاق في شوارعنا، في نوادينا، في مقاهينا، على ساحات الإنترنت، الأخلاق حتى مع المختلفين معهم، حتى مع الذين نظن أنهم قد غصبونا حقوقنا أو ظلمونا، التعدي بطول اللسان والوقوع في الأعراض واتهام النوايا والدخول في الصدور والتخوين والتفسيق والتبديع، هي أشياء أصبحت اليوم تبهر الأمم وتصم الآذان، وأصبحت كالسرطان ينتشر في بدن المسلمين الذي يجب أن يحارب بكل ما أوتي أصحاب الإسلام بقوة بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل تقريبا 6 أو 7 أشهر أخ من بريطانيا في لندن أرسل لي رسالة، قال أنا كنت أتابع مجموعة من خطبك في مسجد التابعين ومسجد قباء، وأنا أحضر هذه الخطب وأفرغها وألقيها على العامة، فجزاك الله خيرا. أحب أن أبشرك بشارة، وهي أنني أنا وابني نخرج صبيحة كل يوم جمعة بعد صلاة الفجر، فنقف عند بعض الإشارات المرورية نوزع كتيبا عن الإسلام، عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وعن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه استفدناها من بعض الدروس ومن بعض الندوات. وأصبت الجمعة الماضية بوعكة برد شديدة، فاعتذرت لابني، ابني في السنة الثالثة الابتدائية، اعتذرت له وقلت يا ابني أنا مش هنزل النهاردة معاك حتى نوزع هذه التهيبات. فبكى الولد وقال يا أبي أنا تعودت الخير وأنا عايز واحد يعني أدخل به الجنة، وكما علمتني من لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وكلام جميل. قال فرق قلبي لابني وقلت يا ابني خلاص خذ الكرتونة الصغيرة هذه وقف عند الإشارة المرورية قريبا من البيت ووزع هذه الكتيبات على المارة، حتى إذا ما بدأت الشمس تقترب من الانتصاف من الزوال يرجع إلى البيت يغتسل يتطهر ويروح للمصلى. الولد وزع الكتب كلها إلا كتابا واحدا، ومرت حوالي نصف ساعة ولم يمر أحد في الشارع، كلها سيارات سريعة. فنظر فإذا قريب من بيتهم على الجهة المجاورة بيت أو فيلا، فذهب إلى الفيلا ودق الجرس ولم يرد أحد، ثم انتظر دق الجرس مرة ثانية فلم يرد أحد، انتظر المرة الثالثة دق الجرس، فخرجت امرأة عجوز فقال لها كما علمه والده الله يحبك ولذلك الله أرسلني إليك لأعطيك هذا الكتاب بس. ورجع الولد وأخبر أباه بالقصة، مرت الأمور عادية جدا. الجمعة التي بعدها كان الرجل يخطب على المنبر، أرسل للرسالة بعد صلاة الجمعة يقول وأنا أخطب على المنبر، جاءت امرأة تدخل من مصلى الرجال والناس يعرفون أننا هنا في مصلى الرجال لا تأتينا النساء، فالنساء لهم باب آخر، جاءت امرأة تتكلم بالإنجليزية تطلب مني أن أوقف الخطبة وأنا على المنبر، فامتثلت إلى الأمر وأوقفت الخطبة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا رأى أحدا متكلما أن يصمت إليه ليحسن الرد، فتكلمت المرأة وقالت أنا أريد أن أحكي قصة مهمة وعظيمة، وسكت الناس وبدأوا يتلفتون، وتكلم بعض الناس في مؤخرة المسجد باللغة الإنجليزية يقولون لها لا يجوز في ديننا، لا يصح أن تدخل المرأة عند الرجال، اخرجي إلى الخارج انتظري بعد أن ينزل الإمام من على المنبر، وبدأ اللغط في المسجد فأوقفهم الإمام. قالت المرأة قبل 3 أسابيع توفي زوجي بعد زواج دام 40 سنة، عشت أسعد أيام عمري مع هذا الزوج، لما توفي الزوج اكتئبت، دخلت في حالة اكتئاب شديدة، أخذت العقاقير والأدوية، حاولت الانتحار مرات متعددة، لقد أظلمت الدنيا أمام عيني فلا يوجد شيء يمكن أن يدخل إلى قلبي السعادة والسرور. قررت في الجمعة الماضية أن أصعد صبيحة ذلك اليوم على طاولة وأعلق رقبتي في الحبل وأشنق نفسي، فجأة رن الجرس، قلت في نفسي إنه الرجل الذي يضع الجرائد سيضع الجريدة وسيمضي، انتظرت قليلا وأنا أمسك الحبل قبل أن أضعه في رقبتي، رن الجرس مرة أخرى، قلت لعله عامل النظافة الذي جاء ليأخذ أكياس القمامة، قلت سيذهب بعد قليل. لما رن الجرس المرة الثالثة قلت في نفسي لا يوجد مشكلة، أنزل أرد على هذا الذي يرن الجرس ثم أرجع لأشنق نفسي، ففتحت الباب فإذا غلام صغير يقول الله يحبك لذلك أرسلني إليك لأعطيك هذا الكتاب. قرأت ذلك الكتاب ودخل إلى قلبي من السعادة ما لم يدخل إليه طوال 40 سنة، دخل إلى قلبي من حب الله وحب النبي محمد ما لم يدخل إلى قلبي منذ سنين طويلة. لما كنت أعرف عظمة هذا الدين لذلك جئت لأبشركم جميعا أيها الرجال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن كلمة يسيرة أو كتيبا تبذله أو مصحفا تفديه أو ابتسامة تسديها ربما كانت فتحا وسببا في أن ينصر الله بك الدين والإسلام. أين نحن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من هذه المعاني؟ منذ عام تقريبا كانت عندي خطوة جمعة في مدينة أسوان، تقلع الطائرة الساعة 4:40 بعد صلاة الفجر مباشرة، ذهبت سريعا صلينا في المطار، ولأن الطائرة تقلع مبكرا فتأخرت في الصلاة، وكان ذلك قد أوشك أن يفوتني الذهاب إلى أتوبيس الطائرة، فركبت من آخر الناس الذين ركبوا، وكنت تقريبا أول واحد عند الباب، فلما انفتح الباب صعدت إلى درج الطائرة سريعا. الموقف الذي حصل أنني رأيت المضيفة واقفة على الباب، باب الطائرة، تنظر مكتئبة حزينة متأسفة، فابتسمت قلت السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يجعلك من حور العين يا أختي، ودخلت جلست على الكرسي. أنا أعرف أن المضيفين والمضيفات يصعدون إلى الطائرة قبلنا بنصف ساعة، يعني يستيقظون قبلنا مبكرين، يعني جاءوا قبل الفجر أصلا، فهم في عناء ومشقة. وأحببت أن أضرب مثلا نموذجا طيبا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة الطيبة. أقلعت الطائرة بعد نصف ساعة تقريبا في الهواء، جاءت من مضيفة تقول لو سمحت يا شيخ ممكن تستنى أول لما الطائرة تنزل ما تنزلش، خليك آخر واحد عشان عايز أسألك سؤال مهم. انتهت، نزلت الطائرة وجلست مكاني، جاءتني المضيفة قالت السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ أنا مش عارفة من فين أبدأ، وبعدين أنا عايز أقول لك أنا كنت راجعة دلوقتي حنتحر، أنا كنت راجعة بعد الرحلة دي حنتحر يا شيخ، أنا عايشة حياة حرام في حرام، عقوق للأب والأم، ضياع، فجور، شرب، ومعاصي، وسهر، وفسوق، واختلاط، أنا كرهت نفسي، أنا عايز أموت. يا شيخ أنت عارف إيه اللي حيمنعني من إن أنا أرجع فلا أنتحر؟ هو أن أنا ممكن أكون حرية في الجنة، هو أنا فعلا يا شيخ ممكن أكون حرية زي ما أنت دعيت لي؟ والله يا شيخ أنا أمنيتي أن أكون صالحة، أن أكون عفيفة، أن أقترب من الله. أتظن أن ابتسامتك لم تؤثر؟ أتظن أن دعوتك لم تؤثر؟ لقد فتحت لي باب أمل بعد أن كانت اسودت الدنيا أمام عيني. انظر إلى شيء يسير ربما تفعله دون قصد، ربما تفعله دون أن تنتبه، كيف يثمر عند الله ثمرة كبيرة. لذلك إذا كنا في الدنيا بعض اللاعبين المشاهير يأسرون القلوب بأخلاقهم، أو إذا كنا نرى بعض الإعلاميين يأسرون الناس بأدبهم في حوارهم، أو إذا كنا نرى بعض الدعاة والعلماء والخطباء على منابرهم يأسرون الناس بتواضعهم وسمتهم وحسن أخلاقهم، فإنك يجب أن ترجع وترجع هذا كله إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله المجلي: والله ما قابلني رسول الله إلا تبسم، والله ما لقيني رسول الله إلا تبسم. أسأل بعض الشباب الغير ملتزم عندما تبسمت يقول يا شيخ الناس يمرون علينا لا يبتسمون في وجوهنا وكأننا نوع آخر من الجنس البشري، ناس تانية من برة، أين نحن من أخلاق النبي في التبسم؟ أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة وحسن الظن والالتفات عن المثالب والعيوب؟ أما تتبع العورات والزلات والبحث عن الأخطاء والفضح والإفشاء فهذه ليست أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه كلمات جاشت في صدري، أحببت في هذا اللقاء الجميل المبارك أن أبثها إلى صدوركم وأن أزرعها في قلوبكم، وأن أكون داعية لكم ولنفسي أولا في أن نتأسى ونتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله، وأدبنا بأدب رسول الله، وعلمنا كما علمت رسول الله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق، اهدنا إليها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونستعيذ بك من سيء الأخلاق، اصرفها عنا لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا رفقاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، احشرنا في زمرته، اجعلنا من أهل شفاعته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا رب أنت أخبرتنا أن لك ملائكة يلتمسون حلق الذكر سيصعدون إليك بعد هذا الدرس، فستقول لهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا من مغفرة الذنوب وستر العيوب وإزالة الخطايا يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك في هذا المسجد والقائمين عليه إدارة وإماما ومؤذنا وإخوة وخداما، أسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم الأجر جميعا وأن يجعلهم جميعا من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. ولا ننسى الدعاء لأخينا محمد صاحب هذه العقيقة الطيبة، أسأل الله أن يخلف عليه خيرا وأن يبارك في ذريته وأولاده وأن يجعلهم قرة عينه ومعونة له على طاعة الله جل وعلا واتباع سنة النبي، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.